بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في أدلة حجية الاستصحاب، وقبل الشروع في الوجه الثاني لا بأس بالإشارة المختصرة إلى ما أشكل به على الماتن رحمة الله عليه في جوابه الثاني على سيرة العقلاء، حيث إنه جعلها مردوعة بواسطة العمومات والمطلقات الناهية عن العمل بالظن، بينما المصنف في مبحث حجية خبر الواحد لم يرتضي رادعية المطلقات عن السيرة، حيث أجاب عن الرادعية هناك أولاً بكون العمومات ناظرة إلى أصول الدين، فهي للإرشاد إلى عدم اعتبار الظنون في أصول الدين، ونحن نريد من الحجية الاعتبار في فروع الدين، فالآيات الناهية عن العمل بالظن أجنبية عما نحن فيه، والجواب الثاني أن رادعية الآيات لا تتم إلا على وجه ماذا؟ دائر، وتقدم في محله بيان الدور، ما نريد ندخل الآن في هذا الأمر. فالإشكال أنه كيف التزم في المقام برادعية الآيات، وهل أشكل على الرادعية بها بكلا الإشكالين؟ مواقف العلماء من هذا التهافت البدوي مختلفة، فالبعض يستقر عنده التهافت في كلام الآخر ولا جواب، والبعض يحاول الإجابة بالتشبث بما ورد في تعليقة الآخند على الكفاية في مبحث حجية الخبر، حيث إنه هناك ذكر عليكم السلام أنه على تقدير تسليم الدور المتعاكس الذي أشكل به على دورية رادعية الآيات، يمكن لنا أن نتمم الاستدلال بواسطة التمسك بالاستصحاب، حيث إن سيرة العقلاء على العمل بالخبر كانت قائمة قبل نزول الآيات، فلم يكن هناك رادع. بعد نزولها نشك في رادعيتها، الأصل عدم الرادعية. وهذا التتميم لا يمكن أن نتمسك به في المقام، لأن الكلام في حجية الاستصحاب، فكيف نتمم حجيته بنفسه؟ واضح الإشكال؟ هذا ما أبرزه البعض للتفريق بين ما تقدم في خبر الثقة وما ذكر في الاستصحاب، وفيه نظر.
في الكفاية في حجية
الخبر الثقة، وفيه نظر. ضعف الطالب والمطلوب بعد لا ما في داعي ندخل فيه، نخرج عن كوني اقتصرت السموم على هذه. لو كل السموم مثل هذه توسعة البحث يكون في الخارج ليس. الوجه الثاني، وهو عمدة الوجوه لدى القدماء، إذ لم يعرفوا وجها غيره، هذا عمدة الوجوه كان عندهم، ومرجعه إلى دليل عقلي مركب من مقدمتين، أما الصغرى فحاصله أن الثبوت في السابق موجب للظن بالبقاء في اللاحق، أما الكبرى فالظن بالبقاء حجة. واضح؟ فينتج
أن الظن ببقاء ما ثبت سابقا حجة عند الشارع، وهذا هو عين استصحاب. المصنف رحمة الله عليه يناقش في كلا المقدمتين. أما المقدمة الأولى فيشكك في إيجاب الثبوت السابق لحصول الظن بالبقاء في اللاحق، فإن هذا الظن لا بد له من منشأ، ومنشأه لا يخلو من أحد أمرين: الأول أن يكون الثبوت السابق بذاته مقتضيا للظن بالبقاء بتقريب، أن كل ممكن يكون في حد الاستواء بالنسبة للوجود والعدم، وإخراج الممكن من حد استوائه بحاجة إلى مرجح، والمرجح عبارة عن كل مزية في أحد الطرفين على الآخر، وذات الثبوت والوجود في الآن الأول مزية للوجود والبقاء في الآن الثالث، فيخرج الممكن في الآن الثاني عن حيز الاستواء إلى حيز الوجود، والوجود في الآن الثاني بما أنه وجود استمراري فهو عين ماذا؟ البقاء، فيثبت المطلوب. واضح هذا البيان؟ إذا البحث هكذا، أنه حتى تثبت هذه الصغرى أن الثبوت في الآن السابق موجب للظن في البقاء في الآن اللاحق، حتى يثبت هذا الظن لابد له من منشأ هذا الظن. قلنا أحد وجهين، كلامنا الآن في الوجه أول، أن منشأ هذا الظن ما هو؟ هو أن ذات الثبوت السابق يقتضي الظن. كيف؟ بدعوى أنه الوجود والعدم عارضان على الماهية الممكنة، والماهية الممكنة في أفق ماهيتها مستوية النسبة إلى الوجود والعدم. ولذا يقولون بأن الماهية في أفق ماهيتها يرتفع فيها النقيضان الوجود والعدم، فهي لا موجودة ولا معدوم. حتى تخرج من حيز الاستواء تحتاج إلى مرجح. الآن في الآن الثاني حتى تصبح موجودة لابد لها من مرجح، حتى تكون معدومة لابد لها من مرجح. يقول طرف الوجود له مزية، له مرجح. ما هو مرجحه؟ أنه هو الثبوت في السابق. نفس الوجود في السابق مزية على العدم، مزية للوجود على العدم، فيقتضي حينئذ. إذن بما أنه له مزية يكفي في الخروج من حد الاستواء أن يكون لأحدهما مزية. فإذن يوجد في الآن اللاحق، والوجود في الآن اللاحق بما أنه وجود استمراري للآن السابق فيسمى بماذا؟ بالبقاء، وهذا هو عين استصحاب. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن ذات الثبوت السابق ليس من مقتضياته، ليس من مقتضيات ذاته الظن بالبقاء كما في الوجه الأول، بل إن الظن بالبقاء يحصل من شيء خارج عن الثبوت السابق، وهو الغلبة والكثرة، فإن الغالب بما ثبت أن ماذا؟ يستمر. إذن واضح الفرق بين الوجه الأول والوجه الثاني. وكلا الوجهين مدخول أما الأول فلأن الماهية المستوية خروجها عن حد الاستواء إلى أحد الطرفين وإن كان بحاجة إلى مزية، لكن لا نسلم أن مطلق ما يكون في أحد الطرفين دون الآخر يكون مزية، وإلا فإن عدم كونه في الآخر مزية للآخر أيضا. واضح الكلام؟ بل المزية المخرجة عن حد الاستواء لابد أن تكون مزية لها ارتباط بماذا؟ بالعلية. والثبوت السابق ليس كذلك. إذ أن الثبوت في كل آن انحلالي بحاجة إلى علة، أما الوجه الثاني فلا نسلم أن الغالب فيما ثبت أن يدوم لكي تكون الغلبة منشأ لأي شيء؟ للظن بالبقاء. هذه تحتاج إلى توضيح، لا نسلم لوحدها لا تكفي. توضيح المطلب أن ما أفيض عليه بنور الوجود بلحاظ العمود الزماني بحاجة في استمراره إلى علة مبقية، وبما أن الكلام في الاستصحاب ينحصر في الممكن غير الأزلي والأبدي، فإذا كل شيء في الوجود كان من هذا القبيل يعرض عليه الانقطاع، صح ولا؟ كلام في الممكن يعرض عليه الانقطاع، وما دام الانقطاع عارضا عليه فقد يكون وقت الشك في بقائه بعد أن ثبت ووجد في مرحلة طويلة من عمود الزمن، فلكي لا يستمر يعرض عليه الانقطاع. وبما أن الفناء صفة كل ممكن غاية الأمر، بعض الممكنات طويلة الأمد وبعض الممكنات قصيرة الأمد، وبعضها في مقام الإثبات لا تكون معلومة، فلكي
تثبت الغلبة لابد أن تكون في الأنحاء الثلاثة. والحال أن الأمر ليس كذلك. فمثلا لو فرض أن الممكنات 9، 3 منها طويلة الأمد و3 قصيرته و3 مجهولة، فإذا استثنينا المجهولة لعدم معرفة الغالب فيها فيبقى كم؟ فيبقى الثلثان. والقصير الأمد من الواضح أن الغلبة فيه غير ثابتة، والبعيد الأمد والطويل الأمد قد يكون حين الشك فيه قد قطع شوطه الطويل وصار باتجاه فنائه، فكيف نحرز هذه الغلبة؟ يعني الآن هذا الطويل الأمد مثلا لنفترض أن هناك شيء إذا حصل يبقى 100 سنة، يمكن أن يبقى 100 سنة، لعله الآن عندما أريد أن أجري الاستصحاب هذا صار عمره 100 سنة، لا أعرف أو أعرف، فحينئذ لا يكون الغالب كذلك، هذه الغلبة غير مسلم. هذا تمام الكلام في مناقشة ماذا؟ الصغرى. وأما مناقشة الكبرى،
قبل نحن كلام في الصحابة عمل الموضوعات والأحكام، والأحكام من شأنها أن تكون في الأقل فقط، لا تخضع لهذه المقدمة التي تفضلت فيها.
الموضوعات والأحكام من شأنها أن تبقى. أولا نشوف هذا الدليل، دليل عقلي يستند في صغرى على كل الممكنات، أن الأصل العقل يقول الأصل في الثابت أن يستمر، تبعنا هذه القاعدة، هذا الأصل بمعنى الغلبة لا نسلم. أما قال شنو قلنا؟ نعم ده. فبوجهين، الأول أنه سلمنا الغلبة الموجبة للظن، لكن أين الدليل على حجية مثل هذا الظن؟ واضح الإشكال؟ لقلت دليل روايات، ليس دليل مستقل. لقلت سيرة العقلاء، ليس دليل مستقل، الدليل يكون سيرة العقلاء. إذا قلت الإجماع. الثاني أنه ليس فقط لا دليل عليه، بل الدليل قائم على عدمه، وهو ما تقدم من أصالة عدم حجية الظنون.
واضح الكلام؟ بشرط أن لا يكون الاستصحاب داخلا في إثبات أصالة عدم حجية الظنون. ليش أقول هكذا؟ لأن هذا الأصل، الأصل في الظنون أن لا تكون حجة، استدل عليه بأدلة أربعة. واحد منها كان الاستصحاب، ما كان الاستصحاب هو المكون لهذا الأصل، هنا لا نستطيع أن نتمسك به، لأن نتمسك بالاستصحاب لإثبات عدم حجية الظن في باب الاستصحاب. الوجه الثالث الإجماع، وينقل المصنف رحمة الله عليه ابتداء بعض الكلمات الذي يظهر منها دعوى الإجماع، والمناقشة في ذلك في غاية الوضوح، لأنه لا يفرق إما أن يكون هذا الإجماع من قبيل الإجماع المحصل ففيه أولا عدم تسليم ماذا؟ الصغرى. كيف والأقوال في المسألة في غاية التعدد؟ ثانيا على تقدير تسليمه فهو مدركي، لعلهم اتفقوا لأجل هذه بقية الوجوه للروايات في دليل العقل للسيرة، فيكون الإجماع مدركي، والإجماع الحجة أي إجماع؟ إجماع التعبدي الذي يكشف عن قول المعصوم. وإن كان من الإجماع المنقول فللمناقشة في كل من الصغرى والكبرى مجال واسع كما لا يخفى. بعد ما في داعي للتطويل. الوجه الرابع وهو عمدة وجوه الباب، وهو التمسك بالروايات، ولم يكن كما نص الشيخ على ذلك هذا الوجه معروفا عند القدماء. الأول من تمسك بالروايات لإثبات حجية الاستصحاب هو والد الشهيد الثاني، عفوا هو والد صاح الشيخ، هو والد الشيخ البهائي العاملي رحمة الله عليهما، حيث أقحم الروايات للاستدلال على الاستصحاب. إن قلت هذه الروايات كانت بمرأة ومسمع من القدماء ومذكورة في كتبهم، وقد استفادوا منها في فروعها، فكيف لا يكونوا قد استدلوا بها؟ يعني الآن في الفرع الفقهي أنه من خفق خفقاء خفقتين، فقهاء يستدلون بصحيحة صورة. قلت أولا أن استدلالهم بتلك الروايات في فروعها الفقهية المختلفة وإن كان موجودا لكن من دون أن يلتفتوا إلى ماذا؟ إلى كونها ناظرة إلى تنقيح كبرى الاستصحاب، واضح هذا الكلام؟
ثانيا أن كلامنا في الاستدلال على حجية الاستصحاب في الكتب الأصولية وفي كتبهم الأصولية لم يذكروا هذه الروايات. واضح هذا الكلام؟
هو الإشكال أن يكون بالعكس أن يكون أن هذه الأخبار لما كانت في مرمى مسمع منهم ولم يستدلوا بها فهذا يدل على أنها ليست صالحة للاستدلال.
أي بنظري أو لم يلتفتوا إلى أنها ناظرة للاستصحاب.
يقلل من الاستدلال.
يمكن لم يلتفت إلى كونها ناظرة للاستصحاب. الرواية الأولى صحيحة زرارة ويعبر عنها بصحيحة زرارة الأولى حيث أول ما تذكر في الباب في باب استدلالي على الاستصحاب. هذه الرواية أولا فيها مشكلة من حيثية الصدور حيث إن الرواية مضمرة فقد رواه شيخ الطائفة بإسناده إلى الحسين بن سعيد عن حريز عن حماد عن زرارة قال قلت له. فكما هو ملاحظ هذه الرواية مضمرة فلا يعرف أنها مروية عن فقيه أو معصوم ليصح الاستدلال بها. والجواب واضح فإن الإضمار وإن كان يخفي المروي عنه ويمنع من حجيته لكونه يجعل الكلام شبهة مصداقية لأي شيء لكلام المعصوم، والعموم دل على حجية كلام معصوم. فلا بد من إحراز أنه كلام المعصوم. واضح السبب في عدم حجية مضمرات. لكن لما كان المضمر من الفقهاء الأوائل في زمانه فيستبعد في حقه أن يستفتي من غير المعصوم. فهذه الأمارة مضافا إلى مضمون الرواية كاشف عن هذا التدقيق والاهتمام الذي لا يكون إلا مع المعصوم. كل ذلك يوجب الاطمئنان بكون المسؤول هو الإمام عليه السلام. بعد ما في داعي ندخل أن المضمرات كيف نشأت من تقطيع الروايات خارج عن بحثنا. نقرأ يقول الوجه الثاني أن الثبوت في السابق يوجب للظن به في اللاحق. هذا القياس قياس ماذا يسمى؟ يسمى قياسا مضمرا بحذف إحدى المقدمتين. هذه الصغرى أين الكبرى؟ وما كان كذلك فهو حجة. وفيه منع اقتضاء مجرد الثبوت. هذا الإشارة إلى أن ذات الثبوت يقتضي منع اقتضاء مجرد الثبوت للظن بالبقاء. لا لا الظن الشخصي ولا الظن النوعي، فإنه لا وجه له أصلا إلا كون الغالب فيما ثبت أن يدوم مع إمكان أن لا يدوم، وهو يعني كون الغالب كذلك غير معلوم. ولو سلم أنه الغالب وأنه يفيد الظن فلا دليل على اعتباره، فلا دليل بخصوصه يدل على الاعتبار، بل الأمر ماذا بالعكس مع نهوض الحجة على عدم اعتباره بالعموم، وهي الأدلة الدالة على تأسيس ذلك الأصل من حرمة اتباع الظن وما شاكل ذلك. الوجه الثالث دعوى الإجماع عليه كما عن المبادئ، حيث قال الاستصحاب حجة لإجماع الفقهاء إلى آخره. وفيه أن تحصيل مثل هذه المسألة، الإجماع في مثل هذه المسألة مما له مبان مختلفة في غاية الإشكال. هذا نقاش ماذا؟ صغرى. أصل حصول الإجماع محل خلاف، محل إشكال، ولو مع الاتفاق، فضلا عما إذا لم يكن وكان مع الخلاف من المعظم، حيث ذهبوا إلى عدم حجيته مطلقا أو في الجملة. وأما إذا كان إجماع، إجماع ماذا؟ منقول، ونقله موهون لذلك، يعني للصغرى، ولو قيل بحجيته بعد قبل أولى ذلك، هذا إشارة إلى الكبرى. الوجه الرابع وهو العمدة في الباب، الأخبار المستفيضة، منها صحيحة الزرار قال قلت له، إلى أن يقول المصنف وهذه الرواية وإن كانت مضمرة إلا إن إضمارها لا يضر باعتبارها، حيث كان مضمرها مثل زرارة، وهو مما لا يكاد يستفتي من غير الإمام عليه السلام، لا سيما مع هذا الاهتمام الموجود في الروايات. تقريب الاستدلال يعني.